الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البرهان الثالث من البراهين التي استدل بها على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر ما أفاده مستقلا شيخ المحققين النائيني رضوان الله تعالى عليه في كتابه أجود التقريرات، وحاصل ما أفاده قدس الله نفسه يبتني على استذكار مقدمات تقدمت. أما المقدمة الأولى فهي أن الشروط والقيود تارة تكون شروطا وقيودا للواجب، وأخرى تكون شروطا وقيودا للوجوب، وبعبارة أخرى تارة تكون الشروط شروطا للحكم، وأخرى تكون شروطا للمتعلق لمتعلق الحكم. فالشرط تارة يكون شرطا لوجوب الصلاة للوجوب، من قبيل مثلا من قبيل الزوال، من قبيل القدرة، وتارة يكون شرطا للواجب للمتعلق، نظير الوضوء الذي هو شرط للصلاة لا لوجوبها. وهذه مقدمة تم طيها من خلال الأبحاث السابقة. المقدمة الثانية وهي أيضا مقدمة قد تم بيانها سابقا، هي أن شروط الواجب يحرك الوجوب نحو تحصيلها، بينما شروط الوجوب لا يحرك شيء نحوها. فالمكلف بالنسبة إلى شروط الواجب إلى شروط المتعلق كالوضوء مطالب بالتحصيل، بينما بالنسبة إلى شروط الوجوب غير مطالب بالتحصيل، لأنه ما دام لم يتحقق الوجوب فما الذي يلزم المكلف بتحصيل مقدماته بتحصيل شروطه؟ إنما التزمنا بأن المكلف مسؤول عن تحصيل مقدمات الواجب وشروطه، لأن الوجوب يتحقق أولاً، فإذا تحقق الوجوب أولا فهو كما يدعو لتحصيل الواجب يدعو لتحصيل ماذا؟ مقدماته وشروطه، لأن وجوبها مترشح من تحقق الوجوب، والوجوب بحسب الفرض متحقق. بينما بالنسبة إلى شروط الوجوب ومقدمات الوجوب، الوجوب قبل تحققه لا يوجد هنالك شيء آخر يحرك نحو تلك المقدمة، فكيف تكون واجبة التحصيل على المكلف والحال أن وجوبها مترشح عليها من الوجوب الذي لم يتحقق بعده؟ فإذا الفرق بين المقدمات الوجوبية والوجودية، مقدمات الوجوب ومقدمات الواجب، أن مقدمات الواجب يجب تحصيلها بينما مقدمات الوجوب لا يلزم تحصيلها، وهذا أيضا تم بيانه مفصلا. وأما المقدمة الثالثة التي لا بد من استذكارها، فهي أن شروط الواجب على قسمين، وهذا مر علينا أيضا، فتارة تكون شروط الواجب والتي عبر عنها السيد الشهيد سابقا بشروط الترتب، تارة تكون شروطا اختيارية، وتارة تكون شروطا غير اختيارية. هنالك فصل بين شروط الاتصال وشروط الترتب، فقال بأن شروط الترتب التي هي في الحقيقة شروط للمتعلق، شروط للواجب، هذه الشروط على قسمين، فتارة تكون شروطا اختيارية كالوضوء، وتارة تكون شروطا خارج دائرة الاختيار كأي شيء كالزوال، فإن الزوال شرط للواجب، إذ ما دام لم يتحقق زوالون فليس يستطيع المكلف أن يأتي بصلاة الظهرين، مما يعني أن استيفاء المصلحة من الواجب وترتب المصلحة عليه متوقف على أي شيء؟ متوقف على الزوال، فالزوال ليس شرطا في الاتصال، وإن بل ليس شرطا في الاتصال، بل هو شرط في المصلحة، بل هو شرط في ترتب المصلحة واستيفائها. ولكن بما أن هذا الشرط غير اختياري، وقد ذكرنا قبل قليل في المقدمة الثالثة بأن شروط الواجب ماذا يجب تحصيلها على المكلف، بينما شروط الوجوب لا يجب تحصيلها، فحينئذ إذا قلنا بأن هذا الشرط الاختياري شرط للواجب، كان معنى ذلك أنه يجب ماذا؟ يجب تحصيله، والحال أنه ليس شرطا اختياريا، الزوال ليس أمرا اختياريا حتى يجب تحصيله. ودفعا لهذا المحذور ماذا قلنا هناك في الأبحاث المتقدمة؟ قلنا لا بد من جعل هذا القسم من الشروط شروطا للواجب، ولماذا؟ وللوجوب معا. فشروط الواجب والوجوب هي عبارة عن الشروط غير الاختيارية للواجب، فإنها لا بد من أخذها شروطا للوجوب أيضا، حتى لا يجب ماذا؟ تحصيلها، إذ لو كان يجب تحصيلها للزم التكليف بغير المقدور باعتبارها غير اختيارية. وأما المقدمة الرابعة من المقدمات، فهي أن المتعلق الذي هو الواجب يختلف عن الموضوع، وقد ذكرنا سابقا بأن الفارق بين المتعلق للحكم وبين موضوعه الذي هو متعلق المتعلق أن المولى في مقام الجعل يأخذهما مقدري الوجود مفروضي الوجود، ولكن الفارق بينهما أن الموضوع ليس يطالب المكلف بتحقيقه، بينما المتعلق يطالب بتحقيقه وتحصيله. فنحن عندما نقول يجب الحج على المستطيع، عندنا وجوب وعندنا متعلق للوجوب وهو الحج، وعندنا ماذا؟ استطاعة. الفرق بين الاستطاعة وبين الحج ماذا؟ أن الاستطاعة موضوع للحكم فلا يجب تحصيله، بينما الحج متعلق للحكم فيجب تحصيله. وكما ذكرنا هنا المولى يأخذ الحكم على نحو القضية الحقيقية، فإذا أخذه على نحو القضية الحقيقية، القضية الحقيقية جوهرها روحها قضية شرطية، فكأنه إذا قال يجب الحج على المستطيع كأنه قال إن وجد المستطيع في الخارج فقد وجب عليه ماذا؟ فقد وجب عليه الحج. فحينئذ إذا كان روح القضية الحقيقية عبارة عن قضية ماذا؟ شرطية، فمعنى ذلك إن تحقق الشرط وهو الموضوع الذي هو عبارة عن الاستطاعة فيجب عليك أيها المكلف ماذا؟ أن تحقق المتعلق وهو الحج. فالفرق بين الموضوع وبين المتعلق أن الحكم الشرعي ليست له داعوية نحو موضوعه، ولكنه بعد أن يصير فعليا تبعا لفعلية موضوعه تكون له داعوية نحو متعلقه. وبناء على هذه المقدمة إذا أردنا أن ننسج نسيجا بين هذه المقدمات الأربع، مقدمة تقول لنا بأن الشروط تارة تكون للواجب وأخرى للوجوب، مقدمة ثانية تقول بأن شروط الواجب يجب تحصيلها بينما شروط الوجوب لا يجب تحصيلها، مقدمة ثالثة تقول ماذا؟ مقدمة ثالثة تقول بأن الشروط غير الاختيارية راجعة إلى شروط الوجوب لأنها لا يجب تحصيلها، مقدمة رابعة تقول ماذا؟ أن الموضوع لا يجب تحصيله بينما المتعلق يجب تحصيله. إذا أردنا أن نأخذ إبرة وننسج نسيجا بين هذه المقدمات الأربع فنصل إلى أي نتيجة؟ نصل إلى أن كل شرط من شروط الوجوب فهو ماذا؟ فهو جزء من الموضوع، فهو داخل في موضوع الحكم. لما؟ لأن شروط الوجوب بحسب الفرض مائزها عن شروط الواجب ماذا؟ أن شروط الواجب لا يجب تحصيلها بينما شروط الوجوب ماذا؟ لا يجب تحصيلها.
وقد ذكرنا في المقدمة الرابعة في مقام التمييز بين المتعلق والموضوع أن المتعلق يجب تحصيله بينما موضوع الحكم هو ماذا؟ هو الذي لا يجب تحصيله. فحينئذ كل شرط من شروط الوجوب لأنه لا يجب تحصيله يكون داخلا ضمن ماذا؟ ضمن الموضوع. ولذا نعبر مثلا عن الاستطاعة بأنها موضوع للحكم، والحال هي من شروط ماذا؟ من شروط الوجوب. الاستطاعة من شروط الوجوب، لا يعقل أن يصير وجوب الحج فعليا منجزا إلا بعد تحقق ماذا؟ الاستطاعة. الاستطاعة من شروط الاتصاف، من شروط الوجوب. لا يتصف الوجوب بكونه ذا مصلحة إلا بعد تحقق الاستطاعة. فهي شرط للوجوب، شرط للاتصاف، ما شئت فعبر. فحينئذ شرط الاستطاعة لأنه من شروط الوجوب عبرنا عنه بأنه ماذا؟ موضوع الحكم. لما؟ لأن موضوع الحكم هو الذي لا يجب تحصيله، وبما أن شروط الوجوب لا يجب تحصيلها فينطبق عليها عنوان ماذا؟ عنوان موضوع الحكم. لذلك قد يكون موضوع الحكم واحدا، قد يكون موضوع الحكم متعددا. فقد مثلا الآن عندما يأتينا تكليف، وهذا التكليف مشروط تحققه بالاستطاعة، مشروط تحققه بالقدرة، مشروط تحققه بالبلوغ، مشروط تحققه بالعقل، هذه كلها نعبر عنها بأنها موضوع الحكم. لماذا؟ لأنها مما لا يجب ماذا؟ تحصيله. هذه مقدمات وجوب، إذا كان بالغا توجه الوجوب إليه. من غير هذه المقدمة لا يمكن أن يتحقق وجوب. إذا كان عاقلا توجه الوجوب إليه، أما ما لم تتحقق هذه المقدمة لا يمكن أن يتوجه إليه وجوب. فكل ما كان من مقدمات الوجوب فإنه من موضوع الحكم، لأن القاسم المشترك بين شروط الوجوب وبين بل الموضوع أن الموضوع لا يجب تحصيله، ومقدمات الوجوب أيضا لا يجب تحصيلها. فكل مقدمة من مقدمات الوجوب، وكل شرط من شروطه، وكل قيد من قيوده نعبر عنه بأنه موضوع الحكم. ولتكن هذه النكتة الشريفة على ذكر منكم، فإنها نافعة جدا، إذ يمر عليكم مثلا في المطالب الأصولية بأن التعبير عن المكلف مثلا موضوع الحكم، ويعبرون مثلا عن متعلق المتعلق بأنه موضوع الحكم، ويعبرون عن شروط الحكم والوجوب بأنها موضوع الحكم. المهم أن نفهم لماذا عبر عنها بأنها موضوع الحكم. هذا المطلب فهمه من هنا، لماذا عبر عن شروط الحكم بأنها موضوع الحكم؟ لوجود القاسم المشترك، فلا يخفى هذا عليكم. إذن إلى هنا نسجنا نسيجا، وهذا النسيج يقول ماذا؟ هذا النسيج يقول بأن كل شرط غير اختياري فإنه يكون من شروط ماذا؟ الوجوب. وكل ما كان من شروط الوجوب فهو داخل ضمن ماذا؟ موضوع الحكم. هذه هي النتيجة أو النسيج الذي نسجناه من مجموع المقدمات. بعد ذلك نأتي لنبني البرهان على هذا النسيج، فنقول المدعى أن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر ماذا؟ هذا ما يشتغل بعد شيء. المدعى أن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر ممتنع، أو عفوا المدعى أنه جائز، نقول لكم بناء على ما ذكرنا أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر تمام أو لا؟ معناه أن معناه أن قصد الامتثال شرط في للمتعلق. إذا قلنا بأنه أخذ في المتعلق تمام، المتعلق مثلا هو الصلاة، المتعلق مثلا هو الحج، نقول بأنه أخذ في المتعلق قيد قصد الامتثال تمام. يكون معنى ذلك ماذا؟ يكون معنى ذلك أنه يجب الحج بقصد الامتثال، بقصد امتثال الأمر بالحج، تجب الصلاة بقصد امتثال الأمر بماذا؟ بالصلاة. فإذا هذا معناه أن قصد امتثال الأمر قد أخذ شرطا للمتعلق تمام. نرجع إلى ما ذكرنا، نقول هذا الشرط وهو قصد امتثال الأمر هل هو في جوهره شرط اختياري أو غير اختياري؟ نقول غير اختياري، غير اختياري. لماذا غير اختياري؟ لأنه قصد امتثال الأمر مو قصد الامتثال، قصد امتثال الأمر، فلا بد أن يكون هنالك أمر حتى يتمكن المكلف ماذا؟ من قصده. ووجود الأمر اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري، إذ هو فعل المولى، بإمكانه أن يوجد أمرا بإمكانه أن لا يوجد أمرا تمام. فإذا صار شرط الواجب شرط المتعلق غير اختياري يكون من شروط ماذا؟ من شروط الوجوب، حيث ذكرنا بأن كل شرط للواجب لا ليس اختياريا فإنه يكون من شروط الوجوب، وكل ما كان من شروط الوجوب يكون من ماذا؟ من موضوع الحكم، لأنه لا يجب تحصيله. فحينئذ يكون قصد امتثال الأمر المتوقف على الأمر شرطا لماذا؟ لموضوع الحكم. وهذا معناه أن الموضوع موضوع الحكم لا يتحقق إلا مع تحقق ماذا؟ الأمر، بينما الأمر يتحقق بعد تحقق ماذا؟ الموضوع. لزم أن يكون الأمر متوقفا في تحققه على نفسه، وهذا محاله. زيبا. فالمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه يقول بناء على هذه النكات المطوية نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر محال. لماذا محال؟ لأنه يلزم أن يؤخذ قصد يلزم أن يؤخذ قصد الأمر في موضوع نفسه، فيكون متقدما بما هو مقدمة للموضوع، ويكون متأخرا بما هو أمر متفرع على وجود موضوعه، وهذا محال غير ممكن. صار معلوما. وأما الجواب عن هذا البرهان، نقرأ هذا المقدار. قال: في البرهان الثاني وببيان، بسم الله الرحمن الرحيم، وببيان آخر، وذكرنا أيضا أن هذا البيان هو إيضاح من النائين لكلام الكفاية، وببيان آخر، يعني الفرق بين ذاك البيان بين البرهان الثالث أن هذا البيان بيان من النائين لكلام الآخر، بينما الثالث هو برهان مستقل من النائين. وببيان آخر أن المكلف لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر إلا بالإتيان بما تعلق به ذلك الأمر، فإن كان القصد لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر إلا بالإتيان بما تعلق به ذلك الأمر. يقول ماذا؟ يقول قصد الامتثال إنما هو بإتيان المتعلق، وأما قصد الامتثال بمجرد النية من غير الإتيان بمتعلقين، هذا ليس قصد امتثال. وكذلك الإتيان بمتعلق، الإتيان بأمر آخر غير المتعلق، أيضا هذا ليس بماذا؟ ليس قصد امتثال. إن قصد الامتثال أن تأتي بالمأمور به بالمتعلق. فإن كان القصد المذكور دخيلا في المتعلق فهذا يعني أن، يعني بناء على أنه مأخوذ في المتعلق، فهذا يعني أن الأمر لم يتعلق بذات الفعل، بل ماذا؟ بل ذات الفعل مع قصد الامتثال. صير المتعلق هو المركب من ذات الفعل وقصد الامتثال، فلا يمكن للمكلف أن يقصد الامتثال بذات الفعل. يعني لو جاء المكلف بالفعل فقط من غير قصد امتثالين لا يتحقق منه قصد الامتثال، لأن قصد الامتثال بحسب البيان الذي أوضحناه إنما هو بالإتيان بالمتعلق بالمأمور به، والمأمور به بحسب الفرض بناء على أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر هو المركب من ذات الفعل ومن قصد الامتثال، فعند الإتيان بذات الفعل فقط حينئذ لا يتحقق قصد الامتثال. وإن شئت قلت إن قصد امتثال الأمر بفعل يتوقف على أن يكون مصداقا، يعني ذلك الفعل لمتعلق الأمر، وكونه كذلك مصداقا يعني على فرض أخذ القصد في المتعلق يتوقف على انضمام القصد المذكور إليه، باعتبار أن المأخوذ هو ماذا؟ هو ذات الفعل مع قصد الامتثال، فلا يمكن أن يكون له، فلا يمكن أن يكون المأتي به مصداقا إلا إذا توفر فيه كلا الجزئين. وهذا يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه واستحالة الامتثال. لما؟ لأنه حينئذ قصد الامتثال سيتوقف على قصد الامتثال بالنتيجة. وقد أجيب على ذلك بأن القصد إذا كان داخلا في المتعلق انحل الأمر إلى أمرين ضمنيين، وبينا هذا برهانا مفصلان. ليش ينحل؟ لاستحالة ماذا؟ أن يتعلق الواحد بالمتعدد من غير أن يتحد المتعدد أو يتعدد الواحد. بيناه مفصلا. فحينئذ إذا جاءنا أمر واحد وهذا الأمر الواحد تعلق بمتعدد، لا بد أن يتعدد ينحل إلى أوامر ضمنية. وقد أجيب على ذلك بأن القصد إذا كان داخلا في المتعلق حل الأمر إلى أمرين ضمنيين لكل منهما محركية نحو متعلق. أحدهما الأمر بذات الفعل، والآخر الأمر بقصد امتثال الأمر وجعله محركا. تمام؟ لأن هذا جزء المتعلق وهذا جزء المتعلق، فيتعلق أمر بهذا ضمني ويتعلق أمر ضمني آخر أيضا ماذا؟ بهذا. فيندفع البيان الأول في البرهان المذكور بأن الأمر الثاني يحرك نحو محركية الأمر الأول. الأمر الأول أيهما؟ هو الأمر بذات الفعل. الأمر الثاني هو الأمر ماذا؟ بقصد الامتثال، قصد امتثال الأمر. أحدهما يقول، أحد الأمرين يقول صلي، الأمر الآخر يقول ماذا؟ أقصد الامتثال، أقصد امتثال أمر الصلاة. فهذا أقصد امتثال أمر الصلاة يحرك نحو ماذا؟ يحرك نحو قصد الامتثال، أو يحرك نحو امتثال الأمر الأول، نحو امتثال الأمر الأول، لا يحرك نحو نفسه وإنما يحرك نحو الأمر الأول لا نحو محركية نفسه. ويندفع البيان الثاني بأن ذات الفعل متعلق للأمر وهو الأمر الضمني الأول. فلا يقال عندما أتي بذات الفعل لا يكون ذات الفعل مصداقا للمتعلق، بل هو مصداق باعتبار ماذا؟ باعتبار تعلق الأمر الضمني به. صار معلوما؟ الثالث نقرأه بعد ذلك إن شاء الله مع البقية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.